بسم الله الرحمن الرحيم. أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم هذه المادة القيمة.
الحمد لله الذي غرس شجرة الإيمان في قلوب أوليائه، وسقاها وغذاها بالعلوم النافعة، وقواها بالأعمال الصالحة، وجعلها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها من الخيرات والنعم المتتابعة. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها؟ ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. أما بعد، فإن الله تعالى خلق الخلق ليؤمنوا به ويوحدوه ويعبدوه. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والإيمان يتناول الدين كله، فهو اعتقاد القلب، ويدخل في ذلك الإيمان بأركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ويدخل في ذلك أعمال القلب من المحبة والإنابة والخوف والرجاء والاستعانة وغير ذلك من أعمال القلب. ويدخل في الإيمان أيضا أقوال اللسان وكذلك أعمال الجوارح. فهو اعتقاد القلب، اعتقاد الجنان، قول اللسان، عمل الأركان، كل ذلك داخل في مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة والإيمان. ومما يدل على شمول الإيمان للأعمال الظاهرة والباطنة قوله عليه الصلاة والسلام: الإيمان 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فقول لا إله إلا الله قول باللسان متضمن للاعتقاد بالجنان، وكذلك الحياء هو خصلة نفسية قلبية، وإماطة الأذى عن الطريق هو خصلة عملية، وكل ذلك داخل تحت شعب الإيمان. قال البخاري رحمه الله: لقيت أكثر من 1000 من العلماء بالأمصار، فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. أيها الإخوة، وهذا الإيمان له ثمرات عظيمة وعوائد جسيمة في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. منها أن الاتصاف بوصف الإيمان تحقيق للغاية التي خلق العبد من أجلها، ومنها أن الإيمان مصدر الطمأنينة والسعادة والحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالحياة الطيبة لم تضمن لأحد إلا لمن حقق وصف الإيمان وقام بأمر الرحمن سبحانه وتعالى. وقال جل وعز: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال ابن القيم: الأبرار في نعيم في الدنيا وفي القبر وفي الدار الآخرة، والفجار في جحيم في الدنيا وفي القبر وفي الدار الآخرة. ومنها أن الإيمان سبب حفظ الله تعالى للعبد ومدافعته عنه وكشفه لكربته وإزالته لهمه وغمه. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يدفع عنهم شرور الدنيا وشرور الآخرة، يدفع عنهم شرور الخلق وشرور غيرهم من المخلوقات. ويقول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وفي الآية الأخرى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فكشف الكربات وزوال الهموم والغموم وحصول المدافعة عنك من قبل الرب الرحيم سبحانه إنما يتحقق بوصف التقوى والإيمان. ومن ثمرات الإيمان أن فيه تسلية للعبد عند المكاره والشدائد. والدنيا لا شك دار كبد ونكد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، وكما يصفها أبو الحسن التهامي بقوله طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متلمس في الماء جذوة نار، وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على شفير هار. هذه الدنيا دار الكبد دار الأكدار، لا يصبر على لأوائها وشدتها، لا يقاوم شدائدها، لا يصبر على ما يرد عليه مما يكره منها إلا المؤمن حقا بالله عز وجل. ولذا اسمع إلى قول الله عز وجل في سورة التغابن: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. إن المؤمن حقا لا تزعزعه المخاوف ولا تهزه النكبات والشدائد، يرضى بأقدار الله ويستسلم لما يصيبه مما يكره مما أراده الله عز وجل. إنه يعلم حقا أن ما يجري عليه وما يصيبه في نفسه وفي بدنه وفي ماله وفي أحبابه وفي مجتمعه أن ذلك كله قضاء من الله وقدر. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. وفي الآية الأخرى يقول الله عز وجل: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. المؤمن يعلم أن ما أصابه هو بإذن الله باختيار الله بتقدير الله بتدبير الله، ويؤمن مع ذلك بأن ربه هو وليه، والولي هو المربي الناصح القائم بأمر من تولى. فحينما يستشعر المؤمن أن ما أصابه هو بقضاء الله وقدره، وحينما يستشعر أن الذي أصابه بذلك هو وليه هو مولاه سبحانه وتعالى، فحينئذ يستسلم له أعظم من استسلام المريض للطبيب الذي يناوله الدواء المر الكريه فيتجرعه ويشكر بعد ذلك الطبيب لعلمه بالعاقبة الحميدة المترتبة على ذلك الدواء. إن من ثمرات الإيمان الرفعة في الدنيا والآخرة، على قدر إيمانك تكون رفعتك ومكانتك في الدنيا وفي الآخرة. قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأهل الإيمان وأهل العلم هم أهل الرفعة والمكانة السامقة في الدنيا وفي الآخرة. على قدر علو كعبك في الإيمان يكون نصيبك وقدرك من الدرجات في الدنيا وفي الآخرة. إن من أعظم ثمرات الإيمان الثبات، الثبات أمام الفتن والمغريات المتلاطمة. فعلى قدر إيمانك، على قدر رسوخ إيمانك، فإنه حينئذ لا تزعزعك أعاصير الفتن ولا تهزك الشهوات. حالك كحال تلك الشجرة التي ضربت بجذورها في الأرض فتأتيها الأعاصير الشديدة تهزها، لكنها لا تكسرها، لا تؤثر فيها لرسوخ جذورها في الأرض. وكذلك المؤمن إذا رسخ إيمانه وعلى يقينه حينئذ لا تؤثر فيه الشهوات ولا تهزه الفتن والمغريات. إذا تقرر ذلك أيها الأخوة، إذا تقرر أن الإيمان يشمل عقائد الإنسان، يشمل العقائد والأخلاق والأعمال الظاهرة والباطنة، فإنه يترتب على ذلك أن هذا الإيمان يزيد بزيادة هذه الأوصاف والتحقق بها وينقص بنقصها. ويتبين بذلك أن الناس يتفاوتون في الإيمان تفاوتا عظيما على حسب تحقق هذه الأوصاف فيهم. ولهذا كان أهل الإيمان على ثلاث درجات ذكرهم الله عز وجل بقوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق للخيرات بإذن الله. فأهل الإيمان على ثلاث درجات، أولهم وأعلاهم السابقون المقربون، وهم الذين قاموا بالواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وفضول المباحات. هؤلاء هم أعلى أهل الإيمان منزلة ودرجة، هم السابقون المقربون. نسأل الله تعالى أن نكون جميعا من أولئك. أما القسم الثاني من درجات أهل الإيمان المقتصدون، وهم الذين قاموا بالواجبات وتركوا المحرمات، قاموا بالواجبات وتركوا المحرمات، لكن عندهم تقصير كبير في تحقيق المستحبات ومواقعة لبعض المكروهات. والقسم الثالث الظالمون لأنفسهم، وهم الذين تركوا بعض واجبات الإيمان وفعلوا بعض المحرمات. إنهم تركوا بعض الواجبات الإيمانية ووقعوا في بعض المحرمات، وحسبنا أن نكون جميعا من أولئك. أيها الإخوة، وهذه المراتب الثلاث كل مرتبة منها أهلها أيضا متفاوتون فيها تفاوتا عظيما، بل إن المؤمن نفسه، الشخص الواحد نفسه، له أحوال وأوقات تكون أعماله كثيرة قوية فيزداد بذلك إيمانه، وأحيانا تكون القضية بالعكس فيضعف بذلك إيمانه. إذا ثبت بدلالة الكتاب والسنة أن الإيمان اسم للدين كله، علم أنه يزيد وينقص ويقوى ويضعف، كما في قول الله عز وجل: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقال تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فالإيمان يزيد وينقص، وإذا كان يزيد وينقص فإن له مواد تغذيه وأمور تستجلبه وتقويه. وإذا كانت الحاجة دائما داعية إلى التعرف على هذه المغذيات وتحقيقها، فإنها تشتد الحاجة في هذا الوقت الذي ضعف فيه الإيمان في كثير من النفوس، وتكاثرت فيه فتن الشبهات والشهوات بصورة لم يسبق لها نظير في تاريخ الإسلام، حيث أصبح العالم اليوم كما يقال كالقرية الصغيرة الواحدة، واختلطت فيه الحضارات وتداخلت المجتمعات وسهلت وسائل التخاطب والاتصال، مما كان لذلك أعظم الأثر السلبي الذي أثر على الإيمان وزعزعه في النفوس، وتهافت كثير من الناس في فتن الشهوات وأثرت فيهم فتن الشبهات، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. هذا الغذاء الإيماني أيها الإخوة قد اشتدت الحاجة بل الضرورة إليه. وتأمل يا عبد الله كيف تكون حالك إذا فوتت شيئا من وجبات غذائك، كم يصيب جسدك بذلك من الوهن، وكم يعتريك من التعب والمشقة، وكم يؤثر ذلك على نفسيتك بتركك لشيء من الوجبات الغذائية. فكيف يكون حال هذا القلب إذا قطعت عنه مواد الغذاء وتكاثرت عليه أسباب المرض والهلاك؟ وتأمل قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لتلميذه ابن القيم حينما جلس شيخ الإسلام، وكان من عادته أن يجلس بعد صلاة الفجر يذكر الله تعالى حتى الضحى، فقال لي ذات مرة، التفت إلي وقال لي: هذه غدوتي، ولو لم أتغد هذا الغداء سقطت قوتي، هذه غدوتي ولو لم أتغد هذا الغداء سقطت قوتي. فذكر الله عز وجل من جملة الغذاء الذي يغذى به الإيمان، وما أحوجنا إلى تغذية تلك القلوب بأغذية الإيمان التي تقويها وتمتنها وتصلب عودها. بين يدي طائفة من هذه المغذيات التي تقوي الإيمان، فمن أعلاها بل أعلاها وأبرزها معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى الواردة في الكتاب والسنة، والتي تدل على كمال الله المطلق من كل الوجوه. إن تأمل أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى والنظر فيها من خلال كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتمل ذلك على فوائد كثيرة. منها أن علم توحيد الأسماء والصفات أشرف العلوم وأجلها، فالبحث فيه اشتغال بأجل المطالب وحصوله للعبد من أشرف المواهب. قال ابن رجب رحمه الله: أفضل العلم العلم بالله، وهو العلم بأسمائه وصفاته وأفعاله التي توجب لصاحبها معرفة الله وخشيته ومحبته وهيبته وإجلاله وعظمته والتبتل إليه والتوكل عليه والصبر والرضا عنه والاشتغال به دون خلقه. ومنها أن معرفة الله بأسمائه وصفاته تدعو إلى محبته وخشيته وخوفه ورجائه وإخلاص العمل له. ومنها أن أحد أركان الإيمان، بل أفضلها وأصلها، الإيمان بالله. وكلما ازدادت معرفة العبد بربه ازداد إيمانه، وكلما نقص نقص. وأقرب طريق يوصله إلى ذلك تدبر أسماء الله وصفاته. ومنها أن الله خلق الخلق ليعرفوه ويعبدوه، فالاشتغال بهذه المعرفة اشتغال بما خلق له العبد. ومنها أن معرفة الأسماء والصفات مقتضية لآثارها من العبودية والخضوع، فمن علم تفرد الرب بالضر والنفع والعطاء والمنع والإحياء والإماتة أثمر له ذلك التوكل على الله عز وجل وتفويض الأمور إليه، وحال بينه وبين التفات القلب إلى غير الله عز وجل. ومن علم أن ربه سميع بصير لا يخفى عليه مثقال ذرة، وأنه يعلم السر وأخفى، أورثه ذلك المراقبة لربه وحفظ جوارحه وقلبه عن كل ما لا يرضاه ربه، وحصل له الحياء من رب العالمين والخوف منه أن يعصيه وهو ناظر إليه. إذا تذكر العبد قول الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، أصابته الهيبة ونزل عليه الخوف من ربه واعتراه الحياء والخجل من مولاه أن يكون في قلبه ما لا يرضاه ربه، وأن يصرف شيئا من حركات جوارحه إلى ما يسخط مولاه. إذا تذكر العبد وقرأ قول الله عز وجل: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، حجبه ذلك عن إرسال النظر إلى ما يسخط الرب سبحانه وتعالى. إن تذكر العبد لعلم الله واطلاعه يورثه الحياء والخوف من رب العالمين. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. يعلم السر وأخفى، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى نياط عروقها في صدرها والمخ في تلك العظام النحل، ويرى مكان الدم من أعضائها متنقلا من مفصل في مفصل. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسب أن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. إذن التعرف على أسماء الله وصفاته يورث العبد مراقبة ربه سبحانه وتعالى. ومن علم أن ربه جواد كريم رحيم تواب، أورثه ذلك الرجاء لربه والطمع برحمته والإنابة إليه وزوال اليأس من قلبه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وإذا علم
بكمال الله تعالى وجماله أوجب له ذلك محبة خاصة وشوقا عظيما إلى لقاء الله والنظر إليه، وهذا يثمر له أنواعا كثيرة من العبادة، أنواعا كثيرة من العبادة. فيسأل ربه النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه، كما في حديث عمار عند النسائي: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. إن كل جمال تراه عينك في شيء من مخلوقات الله ما هو إلا أثر من آثار جمال الله عز وجل. وبهذا يعلم أن العبودية راجعة إلى مقتضيات الأسماء والصفات. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة، أي من حفظها وفهم معانيها واعتقدها وتعبد لله بها. والجنة لا يدخلها إلا المؤمنون، فعلم أن ذلك أعظم ينبوع ومادة لحصول الإيمان وقوته وثباته. ومما يقوي الإيمان كثرة تلاوة القرآن مع التدبر والتأمل، فكلما ازداد الإنسان من علوم القرآن ومعارفه ازداد إيمانا، كما قال تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فالقرآن من أعظم ما يغذي الإيمان ويقويه. إن القرآن يقوي الإيمان من عدة وجوه، منها أن النظر في إعجاز القرآن في ألفاظه وتركيبه هذا مما يزيد الإيمان ويقطع العبد بأن هذا القرآن كلام الله عز وجل. ولذا تحدى الله تعالى العرب الأقحاح أصحاب اللغة القوية أصحاب المنتديات العربية، تحداهم أن يأتوا بسورة بل بآية من مثله. وهذا مما يقوي الإيمان بأن هذا القرآن كلام الله عز وجل. ومن ذلك أيضا أن الإيمان يزيد بالحسنات، وقراءة القرآن من أعظم ما يستجلب به الحسنات، ذلك أن كل حرف تقرأه بعشر حسنات. ففي حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ومنها ما تضمنه القرآن من ذكر أسماء الله تعالى وصفاته، إذ هو الينبوع الأول للتعرف على أسماء الله تعالى وصفاته. ومنها ما جاء في كتاب الله من العقائد الصحيحة وأخبار المعاد، ومنها ما صدقه الواقع من الأخبار عن الغيوب المستقبلة المذكورة في كتاب الله عز وجل. ومنها ما يهدي إليه هذا القرآن من الآداب السامية والأخلاق الفاضلة، ومنها ما جاء فيه من الحقائق العلمية الكونية والنفسية، وما صدقه العلم الحديث مما جاء في كتاب الله عز وجل. وتأمل قول الله عز وجل: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قد أثبت العلم الحديث أن الإنسان كلما ارتفع إلى السماء كلما نقص الأكسجين فضاق صدره وصعب عليه التنفس. وهذه الحقيقة لم يكن يعلمها الناس قبل هذا العصر الذي أثبت هذا الاكتشاف، وقد سبق إلى ذلك القرآن قبل قرون متطاولة. وجاء في القرآن: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. لماذا خص الله تعالى البنان من جملة الخلق؟ ذلك للإعجاز العظيم في خلق البنان. فقد أثبت العلم الحديث أن بصمة الإنسان هذه لا يمكن أن تتشابه مع بصمة أي مخلوق آخر عبر القرون كلها، فكل إنسان له بصمة خاصة لا يمكن أن تتشابه مع بصمة غيره من الخلق. ولذلك في كثير من الدول أصبحت البصمات معتمدة عند التحقيقات، أثبت من الصورة، فالصور قد تتشابه لكن البصمة لا يمكن أن تشبهها بصمة أخرى. قال ابن القيم رحمه الله: وبالجملة فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين، وهو الذي يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله. وكذلك يذكر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة التي بها فساد القلب وهلاكه. فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتفكر والتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها. فإذا قرأه بتفكر حتى مر بآية هو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو 100 مرة ولو ليلة. فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم، وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن. ومن مغذيات الإيمان تأمل السيرة النبوية وأخلاق النبي الكريم وشمائله ومعجزاته صلى الله عليه وسلم. فمعرفته صلى الله عليه وسلم توجب للعبد المبادرة إلى الإيمان ممن لم يؤمن، وزيادة الإيمان ممن آمن به. فهو صلى الله عليه وسلم أكبر داع إلى الإيمان بأوصافه الحميدة وشمائله الشريفة وأقواله الصادقة وأفعاله الرشيدة. وتتجلى ثمار معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله في أمور عديدة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة والقدوة في أفعاله وأخلاقه وسلوكه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فمعرفة خصاله صلى الله عليه وسلم تورث التأسي به عليه الصلاة والسلام. فمثلا إذا رأيت توكل النبي صلى الله عليه وسلم على ربه أورثك ذلك التوكل على مولاك سبحانه وتعالى. إذا رأيت ثبات النبي صلى الله عليه وسلم في الغار حينما طارده المشركون وجعلوا جائزة عظيمة لمن يأتي به أو بصاحبه حيا أو ميت، فيقف المشركون على فم الغار ونبي الله لا يخالجه أدنى خوف ولا يحصل عنده أي وجل، فيقول له أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان الواثق بربه: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن، إن الله معنا. وحينما يقف على رأسه ذاك المشرك وهو غورث بن الحارث وقد نام صلى الله عليه وسلم وعلق سيفه على شجرة، فيقف ذلك المشرك على رأسه ويأخذ السيف ويجرده من غمده ويسله على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوقظه ويقول: يا محمد، من يمنعك مني؟ من يمنعك مني؟ فيجيبه صلى الله عليه وسلم بلسان الواثق بربه، المطمئن إلى قضائه وقدره، المطمئن إلى نصره ووعده. لما قال له: من يمنعك مني؟ قال: الله. فسقط السيف من يده، ثم أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: من يمنعك مني؟ قال: كن خير آخذ، إلى آخر القصة. ومحل الشاهد أن رؤيتك لتوكل النبي صلى الله عليه وسلم ويقينه بربه يورثك اليقين والتوكل على الله عز وجل. رؤيتك لسخائه وكرمه وجوده وبذله صلى الله عليه وسلم، حيث كان يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، وكان يفرح بما يعطي أشد من فرح الآخذ بما يأخذ، حيث أعطى غنما بين جبلين، وكان صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا إلا لقوت أهله صلى الله عليه وسلم وما يكفيه. يورثك هذا السخاء والجود والكرم. رؤيتك لصبره صلى الله عليه وسلم على المرض وشرف العيش والمصائب والشدائد يورثك الصبر عليها، حينما تنظر إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو يولد يتيما وتموت أمه وهو طفل رضيع ويموت عمه أبو طالب الحامي له من المشركين وزوجته خديجة المناصرة له في عام واحد سمي عام الحزن، ووفاة جميع أولاده وبناته قبله إلا فاطمة التي ماتت بعده بستة أشهر، وما يصيبه من الأمراض الذي تقول عائشة ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، ويصب عليه في مرض موتي سبع قرب تبرد عليه حرارة الحمى، وحينما تشاهد ما يعانيه من الفقر والدين حيث كان صلى الله عليه وسلم يعصب الحجر على بطنه من شدة الجوع، كما في حديث كما في قصة طعام أبي طلحة، وكما يقول عمر لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه، أي من رديء التمر. وحينما تسمع قول عائشة إن كان لا يمر بأبيات النبي صلى الله عليه وسلم الهلال ثم الهلال ثم الهلال، وما يوقد في أبيات النبي صلى الله عليه وسلم نار، فيقال لها ما كان طعامكم يومئذ، فتقول الأسودان التمر والماء. وحينما تشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يموت ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير اشتراها لأهله ومات وهو لم يستطع الوفاء، وحينما تشاهد ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين، محاولات عديدة لاغتياله وحروب طاحنة ضروس ضده صلى الله عليه وسلم وضد أصحابه، إخراج له من بلده مكة وهي أحب البقاع إليه، يخرج منها ويلتفت إليها مودعا لها ويقول والله إنك لا أحب البقاع إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. تلك الابتلاءات والشدائد التي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم، ألا تواسيك أيها المريض؟ ألا تخفف عليك أيها الفقير؟ ألا تجعل لك أسوة أيها المدين؟ ألا تصبرك أيها المصاب بفقد الأحباب؟ بلى والله. كذلك حينما تشاهد من خلقه صلى الله عليه وسلم البشاشة وطلاقة المحية، يدعوك هذا إلى أن تكون بشوشا طليقا. كان صلى الله عليه وسلم لا يرى إلا متبسما، كان لا يرى إلا متبسما، أفلا يسعك ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم فتبش وتبتسم في وجوه إخوانك، ولا تنقل على عبر قسمات وجهك همومك النفسية ومشاكلك الاجتماعية؟ ألا تترك عنك الترفع على الآخرين واحتقارهم حينما ترى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، تمسك بيده الأمة السوداء في طرف المدينة ويقف معها ساعة تشكو إليه وتبث همومها ومشكلاتها؟ إن تأمل السيرة النبوية يورث التأسي برسول رب البرية، كما أن تأمل السيرة النبوية يريك خصال الإسلام وأعمال الإيمان ممثلة عمليا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يزيد في يقين العبد وتصديقه وتأثره. ومن مقويات الإيمان أيها الإخوة النظر في أحوال الأنبياء والمرسلين والصديقين وخواص المؤمنين ومعرفة أحوالهم وتتبع أمورهم. إن طبيعة الإنسان أنه يتأسى بالآخرين، فكلما رأى أنموذجا متقدما أو متأخرا أو حاضرا أو غائبا تأثر به، وإن أنبياء الله ورسله يرسمون النموذج الأعلى للقدوة الصالحة، وكذا أتباعهم إلى يوم القيامة. ويدخل في ذلك ما جرى على أنبياء الله ورسله مع أقوامهم وما قاموا به من الدعوة إلى الله عز وجل، وصبرهم على القيام بأمر الله وعلى نصرة هذا الدين وعدم تأثر يقينهم في طول الطريق وما حصل على أيديهم من معجزات. إنك حينما تتأمل قصة نوح عليه الصلاة والسلام الذي دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، صبر طويل، تضحية، مجاهدة في نصرة هذا الدين، ثم جاءه النصر بأن أغرق الله تعالى أهل الأرض جميعا ونصره ونجاه ومن معه من المؤمنين في تلك السفينة العجيبة التي استقلها هو ومن معه من المؤمنين، وأغرق الله تعالى أهل الأرض أجمعين. حينما تتأمل قصة موسى وهي من أعظم القصص في القرآن، ولم يكثر الله عز وجل في القرآن كإكثاره من الحديث عن قصة موسى وقومه. كل ذلك من العبر العظيمة التي ينبغي الوقوف عندها. تأمل أيها الأخوة أخبار الصحابة ومواقفهم وما جرى على أيديهم من الصبر على نصرة هذا الدين، ما جرى لهم من الشدائد والمكاره والمحن بسبب ثباتهم على هذا الدين. هذا مما يقوي اليقين، النظر إلى عباداتهم وأخلاقهم ومعاملاتهم مما يقوي اليقين. ومما يقوي اليقين أيضا أيها الأخوة التفكر في آيات الله الكونية وفي آياته في النفس الإنسانية، فالتأمل في مخلوقات الله العجيبة من السماء واتساعها والأرض والشمس والقمر والكواكب والنجوم وتعاقب الليل والنهار والجبال والأشجار والمخلوقات العظيمة من الحيوانات والوحوش وخلق الإنسان، كل ذلك مما يقوي الإيمان. وقد ندب الله تعالى إلى ذلك بقوله: أولم يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض. وقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وقال سبحانه: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. وقال سبحانه: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فكل ذلك أيها الأخوة مما يقوي الإيمان ويزيد في اليقين. تأمل هذه الأرض التي نعيش فيها، إنها جزء يسير من هذا الكون العظيم، إنها كوكب واحد من المجموعة الشمسية التي منها الشمس. هذه الكوكبة وهي الأرض هي من أصغر الكواكب، الشمس أكبر منها بمليون وثلاثمائة ألف وخمسة آلاف مرة. الشمس هذه التي نراها صغيرة في عيوننا هي أكبر من الأرض بمليون وثلاثمائة ألف وخمسة آلاف مرة، ومع ذلك فإن هذه الشمس ليست أكبر الكواكب، بل هناك من الكواكب والنجوم الأخرى ما هو أكبر من الأرض بمئة مليون ومئتي مليون مرة، مما يدلك على عظمة هذا الكون، ومن ثم تعلم عظمة رب هذا الكون وخالق هذا الكون. بل إن هذه النجوم الكثيرة المنتشرة في السماء هذه على شكل مجموعات تسمى المجرات. المجموعة الشمسية تعتبر مجرة واحدة وهي المتضمنة للنجوم التي نراها. كم تتضمن هذه المجموعة من النجوم؟ إنها تتضمن 400 مليار نجم، 400 مليار نجم. لا نرى منها بأعيننا المجردة إلا آلافا قليلة تعد على أصابع اليد. إنها حقائق يقينية أصبحت اليوم قد أدركها علماء العصر المتخصصون في هذا المجال. تأمل يا أخي جسدك، الجو يختلف، قد تكون درجة الحرارة 10 تحت الصفر، وقد ترتفع درجة الحرارة في الجو إلى 70 درجة و60، لكن درجة حرارتك الداخلية كم هي؟ إنها 37 درجة. درجة حرارة الإنسان 37 درجة في الصيف والشتاء والربيع والخريف، في درجة التجمد وعند الارتفاع الشديد لدرجة الحرارة. من الذي يمسك بدرجة الحرارة في جسدك؟ من الذي يجعل هذا الجسد يحافظ على هذه الدرجة من الحرارة؟ إنها لو زادت ربما أدت بك إلى الهلاك، وكذلك لو نقصت. فالذي يحفظها في هذا القدر في كل الظروف في جميع الأماكن إنه رب العالمين سبحانه وتعالى. تأمل قول الله عز وجل: والجبال أوتادا. هذه الأرض التي نعيش عليها من تحتنا سائل لزج، لو لم تكن هذه الجبال مثبتة لهذه الأرض لمارت بنا الأرض واضطربت، لكن ثبت الله تعالى هذه الأرض بهذه الجبال. والجبال أوتادا، يقول علماء الجيولوجيا أن كل جبل تراه في الأرض ممتد في الأسفل 4 مرات ونصف، من الحجم الخارج على ظهر الأرض. يعني حينما يكون ارتفاع الجبل 100 متر فوق الأرض فمعنى هذا أنه منغرس في الأرض 450 متر، فيثبت الأرض كي لا تميد بنا. ويقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين تدعون من دون الله، يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره. هذا الذباب لو أخذ حبة سكر ما يستطيع الخلائق كلهم أن يستخرجوها منه. لماذا؟ هذا ذكره الله في القرآن، أثبت العلم الحديث أن لدى الذباب قدرة على إفراز لعاب كثير وقوي، بمجرد أن يلتقط شيئا يفرز هذا اللعاب على هذه القطعة التي أخذها فتتحول إلى شيء آخر في لحظة واحدة، وعليه فلا يمكن استنقاذ شيء مما يأخذه ذلك الذباب. وقد جاءت الإشارة لذلك في القرآن وصدقها العلم الحديث. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحبة السوداء شفاء من كل داء. كيف ذلك؟ ذكر الدكتور أحمد القاضي، وهو من العلماء البارزين في الطب، أنه أجرى تحريات وفحوصا ودراسات وتجارب، فتوصل إلى أن تعاطي الحبة السوداء كل يوم يزيد من نسبة من قوة جهاز المناعة بنسبة 200% و300%. ومن المعلوم أن جهاز المناعة هو الذي يقاوم الأمراض، يقاوم الجراثيم، يقاوم الدخيل على البدن، فكلما قوي هذا الجهاز كلما قوي ذلك البدن وتغلب على المرض. إن علينا أيها الإخوة أن نتأمل هذه الآيات الكونية، ونتأمل الآيات في أنفسنا. إن المتأمل في ذلك يزداد إيمانه ويقوى يقينه. وقد ذكر الشيخ عبد المجيد الزنداني، وأنصح أيها الإخوة بقراءة كتبه في هذا المجال وسماع محاضراته، حيث إنها جميعا تدور في هذا الإطار. فمن كتبه كتاب التوحيد، وكتاب توحيد الخالق، وكتاب الطريق إلى الإيمان، وله أشرطة عديدة وكثيرة كلها كما أشرت تدور في هذا المجال. ذكر أن عددا كبيرا من الأطباء ومن العلماء في الأرض والكون قادهم هذا العلم إلى الدخول في الإيمان والشهادة بشهادة الإسلام. حينما تتأمل هذا الجسد وفي أنفسكم أفلا تبصرون، تتعجب مما تضمنه هذا الجسد واحتواه. في داخل جسدك وظائف عديدة، دولة كاملة بموظفيها وطاقمها وأعمالها لا تخطر لك على بال. هذه التي تسمى كريات الدم الحمراء، كريات الدم الحمراء التي تنقل الأكسجين في الدم، يبلغ تعدادها 25 تريليون، تريليون 25. هذه يقول العلماء إنها لو مدت وبسطت لأحاطت بالأرض 5 مرات. هذه في جسدك، وفي جسدك أيضا 25 مليار كريات دم بيضاء لمقاومة الجراثيم والقضاء عليها. إنها جنود منتشرة في هذا الجسد، تحمي هذا الجسد وتحفظه. الكلية التي في بدنك، هذه الكلية تقوم بتنظيف وفلترة الدم وتنقيته في اليوم والليلة 36 مرة، 36 مرة يمر بها من الدم في اليوم والليلة 1800 لتر تصفيها وتنقيها. هل رأيت بلدية في العالم تقوم بتنظيف وتنقية الدم في اليوم والليلة 36 مرة؟ ولذا إذا تعطلت هذه الكلية كيف تكون حالك؟ إنك بحاجة إلى أن تأتي المستشفى كل 48 ساعة لتكون تحت الكلية الصناعية، يستخرج دمك كاملا فيصفى وينقى عبر فلات الكبيرة، ثم يعاد إلى الجسد خلال مدة تتراوح ما بين 5 إلى 6 ساعات، ثم يتلوث خلال 48 ساعة. فتحتاج إذن في الأسبوع إلى أكثر من 16 ساعة لتكون تحت الكلية الصناعية. كم لله عليك من نعمة في هذا. إنك تتنفس أيها الأخ في اليوم والليلة 24,000 مرة، هذا النفس يدخل ويخرج من غير أن تشعر به، تجري والنفس يدخل ويخرج، تنام والنفس يدخل ويخرج، تقرأ وتكتب والنفس يدخل ويخرج، تتكلم النفس يدخل ويخرج. أليست هذه عبرة؟ إذن أيها الأخوة علينا أن نتفكر في خلق السماوات والأرض، في الكون، في الحياة، في الأحياء، في الأنفس والآفاق. وكما أشرت من أفضل الكتب التي تعالج هذا ما كتبه الشيخ عبد المجيد الزنداني، وجميع أشرطته هي أيضا تصب في هذا المجال. ومن الكتب المؤلفة في هذا أيضا التي ينصح بقراءتها كتاب الطب محراب للإيمان للدكتور خالص جلبي، ويقع في جزئين، وكتاب رحلة الإيمان في جسم الإنسان للدكتور حامد أحمد حامد، وكتاب أسرار الكون في القرآن للدكتور داود السعدي، وكتاب وفي أنفسكم أفلا تبصرون لأنس القوز، وكذلك ما سطره ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة، وهو كلام جميل وطويل، وكذلك في كتاب التبيان في أقسام القرآن. التفكر في آلاء الله تعالى ونعمه وإحسانه، في آلائه الخاصة والعامة التي لا يخلو منها العبد طرفة عين، فإن هذا يدعوه إلى الشكر، والشكر ينمو به الإيمان، فكل منهما لازم وملزوم للآخر. إن أعظم نعمة بالنسبة للمؤمنين هي نعمة الإسلام، فإن هذا الإسلام الذي تعيشه الآن إنه منة من الله عليك، ليس لك فيها أدنى يد، ما هو إلا محض فضل من الله عز وجل. من الذي اختصك من بين أولئك البشر فجعلك مؤمنا من بينهم؟ يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فالله هو الذي هداك والذي جعلك مؤمنا، وإلا فما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، أكثر البشرية من أهل النار، أكثر البشرية من الأشقياء في الدنيا وفي دار القرار، أكثر البشرية ضائعون تائهون لا يعرفون للحياة معنى ولا يفقهون لها غاية. كم يعيش اليوم على الأرض من البشر؟ إنهم يتجاوزون 5 مليار، يتجاوزون 5 مليار. كم نسبة المسلمين منهم؟ لا تتجاوز الخمس إلا بقليل، أكثر من الخمس بقليل. فمن الذي جعلك من أولئك المؤمنين؟ ثم أولئك المحسوبون على المسلمين، كم نسبة المسلمين منهم حقا؟ ثم أولئك المسلمون حقا، كم نسبة الملتزمين المحافظين المتبعين لأمر الله؟ إنهم القلة. فكلما خصك الله تعالى بهذه الأشياء وبشيء منها، وكلما كانت نعمتك أخص، فليكن شكرك أخص وأكثر. إن من نعم الله عز وجل عليك نعمة العقل الذي به تعقل الغاية التي خلقت من أجلها، وبه تعرف ربك، وبه تتعبد له، وبه تسعى إلى ما ينفعك وتتجنب ما يضرك. قال لنفسك مع المصاب بفقد العقل، مع المجنون تجده في سنك أو أكبر منك، ومع ذلك يسعى في مضرة نفسه، يتصرف تصرفات تعاب عليه، يتكلم بكلام لا يعقل. فحينما يمن الله عليك بالعقل فلتعرف هذه النعمة ولتقدرها قدرها ولتشكر الله عليها. نعمة الحواس، السمع، البصر، اللسان وغير ذلك، الأعضاء، هذه نعم عظيمة. إذا تذكرتها شكرتها فزاد بذلك إيمانك. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. قال بكر بن عبد الله المزني: إذا أردت أن تعرف نعمة الله عليك فغمض عينك، يعني حتى تعرف نعمة الله عليك غمض عينك، شك تكون حالك، تصبح الدنيا كلها ظلاما دامسا. وقارن نفسك بهذا الكفيف الذي لا يرى الطريق، يسقط بهذه الحفرة ويرتطم بهذا الجدار ويضربه ذلك العمود ويهيم على وجهه. نعمة السمع، هذه النعمة العظيمة، قارن نفسك بمن فقد هذه النعمة، يجلس مع القوم يراهم يتكلمون فيضحكون فلا يشاركهم ذلك لأنه لا يدري ما الذي أضحكه، ويحزنون فلا يشاطرهم ذلك لأنه لا يدري ما الذي أحزنهم، ويتعجبون فلا يشاركهم ذلك لأنه لا يدري ما الذي أعجبه. إنه معهم ببدنه فقط، أما في الحقيقة فإنه ليس معهم. ألقيت محاضرة قبل أيام في معهد الصم البكم، فكان الذين أمامي معظمهم من الشباب في 15 و16 و20 و25، جمع لا بأس به من الشباب، فأنا أتكلم وبجواري شخص يترجم كلامي عبر الإشارات والحركات، حركات اليد وحركات الوجه إشارات، فأنا أتكلم هم لا ينظرون إلي أطلاقا لأني لا أعنيهم ولا يفهمون مني شيئا، إنما ينظرون إلى هذا الشخص الذي يحدثهم بهذه الإشارات. ومن العجيب أن كل شخص لا يتكلم لا يسمع ولا يعقل أصلا، لا يعقل حتى لو سمع، فالذي لا ينطق لا يسمع، فكم يفوته من النعم العظيمة التي نتمتع بها الآن بفقدانه لنعمة السمع والنطق. وهكذا نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، نعمة الأمن، الاستقرار الذي نعيشه هذا من أعظم النعم، نعم متتابعة وكثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لو اجتمع الخلق كلهم بكل ما أوتوا من حاسبات وإمكانات وقوة على تعداد نعم الله علينا والله لن يصلوا ولا إلى مقدار نقرة عصفور من بحر. إذن إن تأمل النعم مما يزيد الشكر ومن ثم يزداد الإيمان. أما أن يكون الإنسان والعياذ بالله لا يفكر إلا في النعم المفقودة، لا ينظر إلا إلى ما حرمه من النعم والمنن، فإنه حينئذ لا يشعر بالنعم بل يشعر بالغبن، وأن الله ربما والعياذ بالله ربما يستشعر أن الله ظلمه ولم يعطيه ما يستحق، فكيف يرجى من مثل هذا أن يشكر؟ لا يا أخي تركز نظرك على ما فقدت، لا تركز نظرك على المرض الذي تعيش، لا تركز نظرك على الفقر الذي تعيش، لا تركز نظرك على المصائب التي تعيشه، يا أخي وسع دائرة النظر إلى النعم الكثيرة التي لا تتناهى. ومهما أصبت به من مصيبة فما أبقى الله عليك أكثر. تأمل إلى قول عروة بن الزبير حينما كان مسافرا فاحتاج إلى قطع رجله لأنه أصابته الآكلة في رجله، تسوت في رجله، قرر الطبيب أنه لازم تقطع من منتصف الساق، وبالفعل تم استئصالها من منتصف الساق، وبعد قليل يأتيه خبر وفاة ابنه محمد حيث رفسته البغلة فمات. تأمل ماذا يقول، ما ركز نظره على المصيبة التي يعيشها الآن، فقد رجله وفقد ولده، لا، اسمع إلى ما يقول، يقول: اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم كان لي بنون 7 فأخذت منهم 1 وأبقيت لي 6، وكان لي أطراف 4 فأخذت 1 وأبقيت لي 3، اللهم فلك الحمد، لئن كنت أخذت فلقد أبقيت، ولئن كنت ابتليت فلقد عافيت، وما ترك ورده من القرآن يومه ذلك. أيها الأخوة، من النعم أيضا خروج المؤذي من جسدك، خروج هذا المؤذي، تأكل الطعام فتلتذ به عند دخوله ويمتص الجسد ثمرته وفائدته ويطرد مضرته، إنك لا تشعر بهذا إطلاقا، بمجرد أن تحتاج إلى دورة المياه تذهب فتقضي حاجتك،
ألم تفكر فيما لو تعسر عليك خروج البول أو الغائط؟ كم ستكون معاناتك؟ كم؟ لا تتصورها. ولهذا يروى عن نوح أنه كان إذا خرج من بيت الخلاء قال: الحمد لله الذي أذاقني لذته وأذهب عني مضرته وأبقى في منفعته. وكان علي رضي الله عنه إذا خرج من بيت الخلاء مسح على بطنه وقال: يا لها من نعمة لو عرف الناس قدرها. ويروى أن أحد خلفاء بني العباس كان في رحلة صيد فطلب الماء، فلما مثل كأس الماء بين يديه كان معه واعظ قال له: يا أمير المؤمنين، أرأيت لو حبس عنك هذا الكأس من الماء، منعك هذا الكأس من الماء، أتشتريه بنصف ملكك؟ قال: نعم. قال: فإذا شربت هذا الماء فاحتبس في داخلك فلم يخرج إلا بالنصف الباقي من ملكك، أتشتريه بذلك؟ قال: نعم. فقال له هذا الواعظ: إن ملكا لا يساوي شربة ماء وبولة لحري أن يزهد فيه. كلنا ملوك، نشرب الماء بيسر وسهولة، البرادات متوفرة، ومياه الشرب في الطرقات وفي كل مكان، وما عمرنا يوم من الأيام فقدنا الماء وما وجدنا إليه سبيل. وفي المقابل أيضا إذا احتجنا إلى إخراج هذا الأمر أخرجناه بيسر وسهولة. فلنعرف هذه النعمة ولنقدرها قدرها. النوم هذه النعمة العظيمة التي نعيشها أيها الأخوة، نودع فيه همومنا وغمومنا، تزول فيه متاعبنا، تستقر فيه أبداننا. كم لله علينا فيه من نعمة؟ هل فكرت يوم من الأيام في هذا الأمر؟ إنك تفكر فيه جيدا لو أصابك الأرق في يوم من الأيام. نحن الآن نقول الليل قصير 3 ساعات 4 ساعات، لكن لو أصابك الأرق تقول: يا طول الليل، ما أطول هذا الليل، كيف الليل هذا الطول؟ نعم طويل، لأنك ما حصلت على هذه النعمة التي كنت ترفل بها كل ليلة طيلة عمرك. يقول لي أحد الشباب من المرضى، نسأل الله تعالى أن يعافيه وأن يشفيه، يقول لي: والله الذي لا إله غيره إني منذ 19 ليلة لم أذق للنوم طعما. 19 ليلة ما ينام. طيب، هل استشعرت هذه النعمة؟ لابد أن نستشعر هذه النعمة أيها الأخوة، مو مجرد تنام وتستيقظ بس، لا، تستيقظ فتتذكر هذه النعمة فتقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي رد علي روحي وعفاني في جسدي وأذن لي بذكره. المهم أن الكلام عن نعم الله عز وجل يطول، وحري بالعبد أن يتكثر منه. لكني أختم الإشارة إلى هذه النعم بنعمة يغفل عنها الأكثرون، ألا وهي نعمة القدرة على الحركة والأخذ والعطاء والذهاب والمجيء. تتبين لك أهمية هذه النعمة وقدرها حينما أروي لك قصتين. القصة الأولى قصة ذاك الرجل الذي يحدث في مسجد، يلقي درسا، فلحظ من على النافذة رجل يطل برأسه ويختفي، فبعث إليه أحد طلابه قال: فوجدت الرجل مقطوع اليدين من عند الكتف، لا يدين له. قال: فطلب مني أن أفتح له باب دورة المياه ليقضي حاجته. قال: ففتحت له باب دورة المياه، ثم قال لي: لو سمحت اخلع ملابسي ولا تنظر إلي. قال: فخلعتها وعلقتها. ثم قال: لو سمحت أغلق الباب وانتظرني. فانتظرته. قال: فلما فرق قال: افتح الباب وألبسني ملابسي ولا تنظر إلي. قال: ثم فتحت الباب وألبسته ملابسه، ثم خرج وهو يدعو لي دعاء حارا وكأني فرجت عنه كربة عظيمة، وهي في الواقع كربة. لك أن تتخيل وتتصور ما هي حال هذا الإنسان، كيف يستطيع أن يأكل؟ ما له يدين، من عند الكتف ما له يدين، كيف يأكل؟ كيف يشرب؟ كيف يلبس ملابسه؟ كيف ينظف نفسه؟ كيف يفتح باب بيته؟ كيف يقوم بحاجاته؟ كيف يأخذ؟ كيف يعطي؟ كيف يصافح؟ كيف يقود سيارته؟ كيف وكيف إلى ما لا نهاية مما لا يخطر لك على بالك. هل فكرت بهذه النعمة، هذه الحركة، هذه اليد التي تثنيها وتقبض بها الأشياء وتحمل بها الأثقال وتصافح بها الناس وتنظف بها جسدك وتلبس بها ثيابك وتمارس بها أعمالك وتقود بها سيارتك، أما القصة الثانية فإني قد زرت أحد إخواني لكم في هذا البلد، نسأل الله تعالى أن يشفيه وأن يشفي جميع مرضى المسلمين. وقد أصيب بحادث مروري منذ 19 عاما، وقد فقد من آثار هذا الحادث جميع حركات الجسد، فلم يبقى معه إلا الرأس، وهو على تلك الحال طيلة هذه المدة. يقول لي أنا شخصيا، يقول لي والله الذي والله العظيم إني أتمنى أن أستطيع أحرك يدي لأطرد الذباب عن وجهي، فإن الذباب يضايقني فما أستطيع أن أطرده، أحرك رأسي فلا ينطرد، وأنا لا أستطيع أن أحرك شيئا من جسدي. ويقول لي إنه في يوم من الأيام بعد صلاة الفجر اشتد به العطش، قال وكان كأس الماء بجوار يدي، كأس الماء بجوار يدي مليان الكأس، قال فناديت ولدي، وكان عادة ينام بجواري لكنه في ذلك اليوم نام في غرفة بعيدة في البيت، فناديت الولد، ناديته، كررت النداء ما يسمعني، حتى جف لساني ويبس حلقي وما أستطيع أن أتكلم، وأصبحت أنتظر الموت، وبقيت على تلك الحال حتى الظهر. فلما استيقظ الولد أتى وسقاني الماء وكأني بعثت من جديد. فكرت يا أخي في هذه النعمة، أو أنك استعملت هذه النعمة الحركة بتحريك جهاز الريموت لتقليب صفحات القنوات الفضائية. ومن مقويات الإيمان أيها الإخوة التفكر في حقارة الدنيا وسرعة فنائها وزوالها وسرعة نزول الموت وفجأة نزوله أيضا، وما يعقب ذلك من الحساب والنقاش والأهوال العظيمة. قال الله سبحانه وتعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وقال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. تذكرتها؟ هذا مما يقوي إيمانك ويزيد قوة يقينك. زر المقابر، انظر إلى من في الأجداد من الأصحاب والخلان والأقارب والجيران، كم ودعنا في الوقت القريب من حبيب، وكم دفنا من قريب، ربما كانوا أصح منا أجساما وأقوى منا أبدانا وأكثر ثراء ومالا وأوسع طموحات وأمالا، حال بينهم الموت وبين ما يشتهون وقطع عليهم ما يؤملون. تزود من الدنيا فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر، فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر، وكم من فتى يمسي ويصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، كم من عليل قد تخطاه الردى فنجا ومات طبيبه والعود. تذكر قول نبيك صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، وقوله لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، بل تذكر قول ربك اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب 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 ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هل تذكرت الأهوال يوم القيامة؟ اسمع إلى نبيك صلى الله عليه وسلم وهو يقول في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة وغيره لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وقوله في حديث أبي ذر إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله عز وجل، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله عز وجل. رواه الترمذي وحسنه. وقال علي رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. إن النظر إلى ذلك كله مما يقوي الإيمان ويزيد في اليقين ويقبل بالقلب إلى رب العالمين. أيضا مما يقوي الإيمان كثرة ذكر الله عز وجل. إن ذكر الله سبحانه وتعالى من أعظم ما يقوي الإيمان ويزيد اليقين ويربط القلب برب العالمين. ففي الذكر حياة القلب وغذاؤه ودواؤه. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فنزل الذاكر لله منزلة الحي، والغافل عن ذكر الله منزلة الميت، وشتان بين حي وميت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف حال السمك إذا فارق الماء. الذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف حال السمك إذا فارق الماء. فذكر الله تعالى قوت وقوة وغذاء ودواء للقلب. وفيه تذكير برب العالمين، كما أن في الذكر تكثيرا للحسنات التي بها زيادة الإيمان. وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: يسبح الله 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة ويمحى عنه 1000 خطيئة. تجارة عظيمة، تجارة لن تبور، تجارة رابحة. ففي الذكر تكثير للحسنات وتكثير للسيئات. تكثير للحسنات التي بها يزيد الإيمان، وتكثير للسيئات التي بها ينقص الإيمان. فإذا قضينا على موارد النقص كان ذلك زيادة في الإيمان. روى البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، كتب الله له 100 حسنة ومحى عنه 100 سيئة، وكانت له عدلة 10 رقاب. وكان في حرز من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. ففي هذا الحديث إشارة إلى أن الذكر فيه تكثير للحسنات وتكثير للسيئات، وفيه حفظ من الشيطان الجاثم على قلب العبد الذي يؤزه إلى الشر أزا، ويثبطه ويثقله عن الطاعة. قال: كان في حرز من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. وفي حديث الحارث الأشعري عند الترمذي: وأمركم بذكر الله كثيرا، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج فسار العدو في أثره سراعا فوجد حصنا فدخله فأحصن نفسه منهم، فكذلك العبد لا يحصن نفسه من الشيطان إلا بذكر الله عز وجل. فذكر الله تعالى حفظ للعبد من الشيطان الذي يدفع العبد إلى الشهوات والشبهات. كما أن من أعظم مغذيات الإيمان سؤال الرحمن سبحانه وتعالى، الانطراح بين يدي الله عز وجل، سؤال الله الإيمان، سؤاله اليقين، سؤاله الثبات، سؤاله الهداية، من أعظم مغذيات الإيمان. إن أمرنا بيد الله عز وجل، وهو الهادي وهو المعين سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى عن أهل الجنة: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر يقول الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. أي سلون الهداية أم نحكم إياها. فاسأل الله تعالى الإيمان، اسأل الله الهداية. وقد جاء في حديث عمار بن ياسر عند النسائي: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. فأكثر من هذا الدعاء: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. ومن دعاء عبد الله بن مسعود: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها، اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. كما أن في دعاء الله عز وجل وسؤاله إظهار للافتقار والتذلل الذي به ينمو الإيمان ويقوى اليقين. ففي إظهار الافتقار لله عز وجل والتذلل له يحيى القلب ويقوى فيزداد بذلك الإيمان ويقوى اليقين. من مغذيات الإيمان حضور مجالس الذكر، حضور مجالس الذكر، لأن مجالس الذكر تحصل بها الذكرى، تحصل بها الذكرى. ولذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعضهم لبعض: اجلس بنا نؤمن ساعة، اجلس بنا نؤمن ساعة، نتذاكر الله، نتذاكر نعم الله، نتذاكر أيام الله، نتذاكر اليوم الآخر، فيقوى بذلك إيماننا. ولذلك ذكر البخاري في صحيحه عن معاذ أنه قال: اجلس بنا نؤمن ساعة. فحضور مجالس الذكر مما يقوي الإيمان ويذكر بالرحمن سبحانه وتعالى، كما أن حضور مجالس الذكر فيه تكفير للسيئات التي هي من أعظم أسباب نقص الإيمان، فإن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة في القوم الذين جلسوا يذكرون الله عز وجل يسبحونه ويحمدونه ويكبرونه ويهللونه فحفتهم الملائكة حتى السماء الدنيا، جاء في نهاية الحديث أن الله عز وجل قال لملائكته: أخبركم أني قد غفرت لهم، أني قد غفرت لهم. فقال نفر من الملائكة: يا ربنا، فيهم عبدك فلان عبد خطاء، وفي رواية: إنما جاء لحاجة فجلس معه. فقال الله عز وجل: وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فلا يمنعك ضعفك الإيماني، ولا يمنعك انحرافك السلوكي، ولا تمنعك معاصيك وأخطاؤك أن تحضر مجالس الذكر وتزاحم على مجالس العلم، فإن فيها تذكيرا بالله وتقوية للإيمان وزيادة في الحسنات وتكفيرا للسيئات. ويدخل في ذلك مصاحبة أهل الخير، مصاحبة أهل الصلاح، فإن الإنسان على دين خليله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. عن المرء لا تسأل واسأل عن قرينه، وكل قرين بالمقارن يقتدي. إذا صاحبت قوما فصاحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. صاحب أهل الخير، جالس أهل الصلاح، اتبع حلق الذكر وتجنب مجالس الشر. فعلينا أيها الإخوة أن نصاحب أهل الخير وأن نعتصم بهم بعد الله عز وجل في وقت تكاثرت فيه الشرور وتقاطرت علينا فيه فتن الشبهات والشهوات. أيضا مما يعين الإنسان على تقوية إيمانه، أو مما يقوي الإيمان، الاجتهاد في التحقق في مقام الإحسان في عبادة الرحمن سبحانه. فيجتهد الإنسان أن يعبد ربه وكأنه يراه، فإن لم يقوى على هذا استحضر أن الله تعالى يشاهده ويراه. فيجتهد في إكمال العمل وتحسينه، ولا يزال العبد يجاهد في ذلك حتى يقوى إيمانه ويقينه، فيصل إلى حق اليقين الذي هو أعلى مراتب اليقين، فيذوق حينئذ حلاوة الطاعات ويجد ثمرة المعاملات، وهذا هو الإيمان الكامل. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني أنك تعمل العبادة مستحضرا كأنك ترى الله أمامك. فمن تذكر أن الله أمامه لا شك أنه سيحسن العبادة ويؤديها على الوجه الأكمل ويخلص لله فيها ويحضر قلبه فيها. فإن لم تصل إلى هذه الدرجة فاستحضر أن الله سبحانه وتعالى يراك. كما أن من مقويات الإيمان الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل والمال والجاه، فإن ذلك من الإيمان ومن دواعي الإيمان. من كان محسنا إلى الخلق ازداد بذلك إيمانا، فإن الجزاء من جنس العمل، فكما أحسن إلى عباد الله وأوصل إليهم من بره وما يقدر عليه، فإن الله تعالى يحسن إليه أنواعا من الإحسان، ومن أفضلها أن يقوي إيمانه ورغبته في الخير والتقرب إلى الله وإخلاص العمل له. كما أن الذي يحسن الناس هذا يدعوهم إلى أن يلهجوا بالدعاء له، بالدعاء له وسؤال الله عز وجل له بالخير والتوفيق والسداد بظهر الغيب. ودعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل به، كلما دعا لأخيه بالخير قال الملك الموكل آمين ولك بمثل، كما في الحديث الذي رواه مسلم. وأعظم ألوان الإحسان أيها الإخوة، أعظم ألوان الإحسان إلى الخلق أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ودعوتهم إلى الخير والحق. إن هذه الخصلة هي من أعظم خصال المؤمنين، ولذا نجد أن الله تعالى بدأ بها في قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذن أول مقومات هذه الولاية وواجبات هذه الولاية أن نأمر بعضنا بعضا بالخير وأن ينهى بعضنا بعضا عن الشر. وقال سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل من أعظم مغذيات الإيمان من وجوه عديدة، منها أولا أنه من خصال الإيمان التي بها يقوى، ومنها أنه كما أحسن إلى خلق الله ودعاهم إلى الهداية والخير فإن الله يحسن إليه فيهدي قلبه ويقوي يقينه ويثبته على الحق، ومنها أنه إذا دعا غيره إلى الحق فاستجابوا إلى ذلك وعملوا بمقتضاه فإن له من الأجور مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء، هذا يزيد في إيمانه. ومنها أنه إذا دعا غيره إلى الحق كان ذلك سببا في دعائهم له بظهر الغيب فيستجيب الله دعاءهم. وخامسا أن الداعي إلى الله عز وجل الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر يستشعر وهو يدعو غيره أنه يدعو نفسه أولا قبل غيره، فحينما يدعو غيره إلى الخير يشعر أنه يدعو نفسه بذلك فيدفعه ذلك إلى العمل والتقرب إلى الله بما يرضيه. وإذا نهى غيره عن المنكر شعر أنه ينهى نفسه أولا فيسعى في تنحية نفسه عن ذلك المنكر. وما أحوجنا اليوم أيها الإخوة إلى رجالات من هذا الصنف، إنه يجب علينا أن نستنفر جميعا لهذه المهمة العظيمة، الدعوة إلى الخير، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى إن الدعوة إلى الله تعالى اليوم فرض عين على كل مسلم. لماذا؟ لأنه لم يقم بها من يكفي، ولذا فقد تعينت على الجميع، كل أحد يجب عليه أن يدعو إلى الحق ويأمر بالخير وينهى عن الشر على قدر استطاعته وعلى حسب وسعه. قال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، فمن كان عنده آية من كتاب الله أو حديثا من سنة رسول الله أو أمر من أمور الخير يجب عليه أن يؤديه وأن يبلغه. أيضا من مغذيات الإيمان الاجتهاد في الأعمال الصالحة القلبية واللسانية والأعمال المتعلقة بالجوارح، فإن كل عمل صالح يزيد الإيمان كما تقدم. فمن أعمال القلوب الإخلاص والمحبة والتوكل والخوف والرجاء والرضا والصبر والحب في الله والبغض في الله. قال عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وقال عليه الصلاة والسلام من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. إن عمل القلب هو أصل عمل الجوارح، وصلاح القلب مصدر صلاح الجوارح، كما قال عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. فإذا أحب القلب ما يحبه الله وكره ما يكرهه الله اندفعت الجوارح إلى فعل ما يحب الله وترك ما يبغض الله. لكن هذه الجوارح التي تندفع وتنساق إلى ما يبغض الله قد أحب القلب قبلها ما يبغض الله وكره ما أحب الله. فمصيبتنا في قلوبنا إن جوارحنا ليست إلا مجرد جنود طيعة لهذا القلب. فإذا أصلحنا هذا القلب وجعلنا المحبوبات القلبية ما أحبه الله والمكروهات ما كرهه الله، حينئذ توجه هذه القلوب هذه الجوارح إلى فعل ما يرضي الله وتجنبها مما يسخط الله عز وجل. وأما أعمال اللسان فمنها تلاوة القرآن والذكر والاستغفار والدعوة والأمر بالمعروف، وقد سبقت الإشارة إلى شيء من ذلك. ومن عبوديات الجوارح الصدقة والحج والصلاة والخطى إلى المساجد والسعي في حاجة الناس. ومن جملة ذلك ما ذكره الله تعالى بقوله في صدر سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وكل واحدة من هذه الخصال تستحق وقفة، لكن الوقت ضاق بنا. وأخيرا، توطين النفس على مقاومة ما ينافي الإيمان من شعب الكفر والنفاق والفسوق والعصيان. وطن نفسك على أنك تتجنب جميع ما ينافي الإيمان من خصال الكفر والنفاق أو خصال الفسوق والعصيان. فإن الإيمان كما أنه يزيد بهذه الطاعات وتلك الخصال الحسنة فإنه ينقص بهذه المعاصي. فمن مغذيات الإيمان أن تجنبه هذه المكدرات التي تكدر صفر، هذه المنغصات التي تنغص صفاء، هذه المنقصات التي تنقصه. قال ابن القيم رحمه الله: التوحيد ألطف شيء وأنزهه. انتبه لهذا، التوحيد ألطف شيء وأنزهه وأنظفه وأصفاه، فأدنى شيء يخدشه ويدنسه ويؤثر فيه، فهو كأبيض ثوب يكون فيه أدنى أثر، وكالمرآة الصافية جدا أدنى شيء يؤثر فيها. ولهذا انتبه بارك الله فيك، ولهذا تشوشه، يعني تشوش صفاء التوحيد، تشوش صفاء التوحيد، ولهذا تشوشه اللحظة، النظرة الخائنة تشوشه لحظة، بس نظرة سريعة تشوش التوحيد، تكدر صفاءه، تشوشه اللحظة واللفظة والشهوة الخفية. فإن بادر صاحبه وقلع ذلك الأثر بضده، وإلا استحكم وصار طبعا يتعسر عليه قلعه، يتعسر عليه قلعه. انتهى من كتاب الفوائد. وعليه فعليك يا عبد الله أن تحفظ جوارحك مما حرم الله، تحفظ قلبك مما حرم الله، تحفظ بصرك، تحفظ لسانك، تحفظ قلبك، تحفظ سمعك، تحفظ قلبك من الحسد، من الغل، من الكبر، من البغضاء، من غير ذلك. تترك الذنوب جميعا صغيرها وكبيرها، خل الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. ليس لك خيار في ترك ما حرم الله. لا تقول إن الواقع فاسد والفتن والشرور كثيرة وما أستطيع أن أتماسك. لا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. دع عنك الاقتراب من أماكن الفتنة تحت أي حجة أو سبب أو مبرر من المبررات. لا تقترب من أماكن الفتنة بحجة الاطلاع على الواقع، فإنك أضعف من أن تخوض غمار الفتن وتخرج منها بسلام. يا من يشاهد القنوات الفضائية بحجة التعرف على الواقع، نقول لك يا عبد الله: أولا، هل هذا الواقع الذي تريد أن تتعرف عليه لا يمكن الوصول إليه إلا عبر هذه القنوات؟ أوليس هناك مجالات مباحة متاحة تتعرف على الواقع من خلالها؟ ثانيا، هل قمت بمعالجة هذا الواقع المرير الذي أدركته عن غير طريق القنوات الفضائية؟ هل عالجت هذا الواقع؟ هل قمت بما أوجب الله عليك تجاه ما عرفت من هذا الواقع الفاسد؟ وثالثا، أصدق مع نفسك، هل تستطيع أن تتخلص من هذه الشوائب والمنقصات والمهيجات والمثيرات، إن في أبداننا موادا قابلة للاشتعال، متى ما قربناها مما يثيرها ويهيجها هاجت وماجت واشتعلت وصعب إطفاؤها. في هذا الأسبوع الذي نحن فيه ألقى الدكتور عبد القادر طاش محاضرة بعنوان واقع البرامج الإسلامية في القنوات الفضائية، ألقاها في قاعة الملك فيصل بالرياض. ذكر فيها أنه انتقى من 50 قناة عربية، العربية فقط، انتقى منها 10 قنوات، عمل عليها إحصائية للنظر في واقع البرامج الإسلامية في هذه القنوات، فوجد نتيجة مفزعة. وجد أن المواد الإسلامية في هذه القنوات لا تشكل إلا شيئا لا يذكر. أعلى نسبة للبرامج الإسلامية توجد في القناة السعودية الأولى. كم نسبة البرامج الإسلامية من ساعات البث؟ 10%. 10%. القناة اللبنانية 0%. 0%. القناة المغربية 3%. وهكذا قنوات 10 أخرى كلها لا تزيد عن 3 سوى القناة المصرية 6%. طيب هذا على ماذا يدل؟ وهذا يبين لك أنه كيف تستطيع أن تتخلص من هذه الشرور والسموم لتبحث عن فتات شيء من معرفة الواقع الذي تزعمه. فلنتق الله أيها الإخوة ولنتجنب هذه المثيرات والمهيجات وننجو بأنفسنا ونتخلص من ما يحدق بنا من شرور وآثام. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأعتذر عن الإجابة عن الأسئلة لانتهاء الوقت.
أخي المسلم، أختي المسلمة، يسر مؤسسة أحد الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع أن تتلقى اقتراحاتكم واستفساراتكم على بريد المؤسسة أو الهاتف، والله ولي التوفيق.